الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى ذي الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن من أعظم منن الله علينا أن اختار لنا نبيا ليكون محل أسوتنا ومحط الاقتداء في حياتنا، وهذا الأمر يحتاج لوقفة يجب على كل مسلم أن يقف أمامها. فمن أحق بالتأسي منه؟ الكثير منا يصرخ في زماننا أين الأسوة، الكل يشكو مر الشكوى، والأمة في تيه، والأمة في تيه، عز منها من يصلح لأن ينقاد الناس به، عز منها من يصلح لأن يتأسى الناس به. وكما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة في كل مئة منها راحلة، الناس كإبل مئة. فالإبل لها طباع عجيبة، إن تركتها في الجبال سائمة تاهت، فإن وجد منها راحلة وهي صنف خاص من الإبل، إن وجدت بين آلاف الجمال قادتها ما أفلتت منها واحدة، لا في مراحها ولا في مستراحها، لا في ذهابها ولا في مجيئها. والنبي يشبه الناس بهذا: الناس كإبل مئة في كل مئة منها راحلة، مئة كإبل مئة في كل مئة منها راحلة. فكأن من يصلح للتأسي في البشرية واحد على عشرة آلاف، مئة في مئة. لكن الله عز وجل من على البشرية بنبيها ليجعل منه أسوة لكل فرد فيها، وليجعل من هذه الأمة هذه النوعية النادرة. فكل فرد في الأمة طولب بأن يكون أسوة لغيره وقدوة للأنام من حوله، ومن هنا جاءت الأفضلية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولم يقل كنتم خير أمة خرجت، بنى الفعل للمجهول لأن الفاعل معلوم، فلا مخرج لها ولا صانع لها إلا من يعلم سرها وعلنها. أخرجت لمن؟ للناس. ما علاقة الأمة بالناس؟ علاقة القائد بالمقاد، علاقة الأسوة بمن تأسى به. فهل نحن اليوم أهل لذلك؟ وما السبب في ذلك؟ أن أصل القدوة عندنا ضاع، فتوجهت وجهتنا لغير محلها، انصرفت وجوهنا إلى المشارق والمغارب لنقتفي أثر كل شارق. واقع مرير الكل يعلمه، الكل يشكو منه، ولا نفكر أين الداء وأين الدواء. جل أبناء أمتنا وقادة الفكر كما زعموا فينا عيونهم لأعدائنا، صوروهم لنا على أنهم محل الأسوة ومحل الاقتداء. لظواهر رأوها لا لحقائق أدركوها، بل منهم من تعمد أن يرفع قدر المجرمين سواء فعل ذلك عامدا أو عن جهالة منه. ونشأت فينا فرقة تسمى بالمستغربين، وروج لذلك أعداء الدين ممن سموا بالمستشرقين، حتى صار هذا الكذب يملأ إعلامنا وتعليمنا وكتب الثقافة فينا، فنشأ أبناؤنا وعيونهم لعدونا وقلوبهم تعشق بلاد أعدائنا ويدبرون ظهورهم لديننا. هذا الواقع المرير إن كان له سبب فأعظم أسبابه جهلنا بالدين، بل جهلنا بحقيقة رسالة سيد المرسلين. وإن لهتت بها الألسن ففي كل صلاة نشهد أن محمد رسول الله، بل في كل آذان نسمع على الأقل كل يوم 10 مرات أشهد أن محمد رسول الله. لا أود أن أتحدث عن النبي من كل جانب، فأنى لعاجز مثلي أن يتحدث عن مثله صلى الله عليه وسلم، وإنما أردت أن ألمح على عجالة عن معنى الشهادة التي نقولها. هل أدركنا معناها؟ هل عرفنا حقيقتها ومبناها حتى نعرف من أسوتنا؟ من يصلح لكي نقتدي به في الوجود من حولنا؟ إخوة الإيمان، هذا أصل عظيم من أصول ديننا. رب العباد لم يجعل نبيه ملكا من ملائكته ليقتدي به خلق، ليقتدي به الخلق، فلو كان ملكا لزعم الكل أن جنسه غير جنسنا. وفي هذا يقول تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا. بل بين أنه لكي يكتفي الناس أثره، لو كان ملكا بالفعل لجعله بشرا ما جعله غير هذا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذا ندرك، لابد أن نعرف لما جعل الله نبيه منا أولا، ولما أوجب علينا أن نشهد، بل جعل هذا أصل ديننا. من لا يعي معنى الشهادة فماذا بقي له من دينه؟ ما معنى أشهد؟ للشهادة 4 جوانب. فما معنى أشهد؟ وعلى أي أساس نشهد؟ هل منا من رأى رسول الله حتى يشهد؟ هل منا من سمع منه سماعا يحال تواطؤ ناقله على الكذب حتى يشهد؟ على أي أساس نشهد؟ أن محمدا، من محمد هذا الذي نشهد له؟ ماذا نعرف عنه؟ ماذا نعرف عنه؟ كل منا يراجع نفسه، ماذا جمع من معارف حول نبينا محمد؟ وكم جمع؟ هل الذي جمع يصلح عنده لأن يجعله أسوته، أم يتطلع في التأثي لغيره؟ الجانب الثالث: رسول، ما معنى رسالة؟ وأي رسالة يعني؟ أي رسالة يعني؟ وهل رسالته كرسائل غيره من الأنبياء، أم اختلفت عن رسائل الأنبياء؟ وبقي الجانب الرابع: رسول من؟ رسول الله، فلما خصه برسالة؟ ومن ذاك الإله الذي اختاره لرسالته؟ وماذا يعني الله تعالى بإرسال بشر للبشر؟ نقاط تحتاج أن تدرك والناس عنها في غيبة. أولا نشهد، فما معنى الشهادة؟ ما معنى الشهادة؟ إخوة الإيمان، شهادة الإنسان بلسانه معناها إقرار على أمر أيقن به عن طريق جوارحه وحواسه، عن طريق جوارحه وحواسه. وكما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة عن الشهادة أشار إلى الشمس في واضحة النهار وقال: على مثل هذا فاشهد، فاشهد. لما لم يقل تعالى وأن محمد رسول الله من غير أشهد؟ لما اشترط في الشهادة في حق نبيه لفظة أشهد؟ لأصول ثلاثة لابد أن تعلم. أولا، ليس كل جيل يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الله تعالى الأسوة في شخصه كحي بين الخلق، وإنما جعل الأسوة في سلوكه، وقد دون لنا سلوكه بوحيه، دون لنا سلوكه في وحيه، في قرآنه الذي تكفل بحفظه، وفي سنة نبيه التي صانها على أيدي رجال عرفوا قدرها. نعم إخواني، بل عاب علينا أن نظن أن التأسي بشخصه مرهون بوجوده. فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل، أي ذهب ببدنه عن العباد، انقلبتم على أعقابكم؟ يلومنا على ذلك، انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لم يقل وسيجزي الله الصابرين، مع أنها بلية، ذهاب سيد البرية، وأي بلية أعظم منها، لكنه قال وسيجزي الله الشاكرين. شكر الله على أن أوجد فينا نبيا، على أن أوجد فينا قدوتنا، على أن أوجد فينا إمامنا وقائد دعوتنا، لندرك الأصول التي عليها نشهد. أولا، لابد أن نعلم أن كل أمر في الدنيا يقع منا عنه يوم القيامة سنسأل، ومن بينه الشهادة. إن شهدت على شيء سئلت لا محالة عليه يوم الدين. فلو سألك الله غدا، ولو قبضت روحك الساعة وسألك الله: ماذا تقول عن الرجل المبعوث فيكم؟ تقول: أشهد أنه رسول الله؟ الأمر ليس باختيارك، وإنما مرد الأمر ليقين فؤادك. فإن كان القلب موقن وعلى الأصول شهد، ساعة اللقاء يشهد. وإن كان القلب تائه كما ثبت في الحديث، إن كان مؤمنا قال ربي الله، ساعة نزول القبر سيسأل هذه الأسئلة: من ربك وما دينك وماذا تقول عن الرجل المبعوث فيكم؟ الموقف نفسه مرعب، كما جاء في حديث ابن الخطاب قال: يا عمر، كيف بك إذا جاءك الملكان فيأخذانك ويجلسانك ويسألانك، أصواتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق يغطي شعرهما أقدامهما، فيسألانك: من ربك وما دينك وماذا تقول عن الرجل المبعوث فيكم؟ قال: فإن كان مؤمنا قال ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث فينا محمد رسول الله. قال: فإن كان غير ذلك يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سمعت الناس يشهدون أن محمد رسول الله فشهد، قلت. فهل أنت ممن قال موقنا بقلبه، أم ردد كلب الببغاء بلسانه؟ راجع الآن نفسك، أأنت ممن يشهد شهادة حق أم ممن يردد كما يردد سائر الخلق؟ إخوة الإيمان، الأمر ليس بعبث بل جد خطير، فكلنا سيسأل. ألم يأتكم رسل منكم؟ هذا نص في القرآن. يا معشر ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ ماذا تقول؟ جاءنا؟ ماذا تعرف عن رسول؟ ماذا تعرف عن رسالة؟ على أي أساس شهدت له أنه رسول؟ هل رأيته؟ هل عاينته؟ هل سمعته؟ على أي الأسس شهدت؟ ما جوابك؟ ما جوابك؟ إخوة الإيمان، الجواب الذي يجب أن نتعلمه ونعلمه على أصول ثلاثة. أولها أن الله عز وجل في وحيه المنزل له شهد برسالة، ومن أعلم من الله برسله. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فإن سألك فهيئ الجواب. لما شهد؟ الجواب الأول تقول: شهدت لأنك شهدت له برسالة، شهدت له برسالة. وقد شهد له في مواطن عدة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى آخر الآيات. فأولا الأصل الأول أن نشهد بما شهد الله به. إخوة الإيمان، هذا جانب. الأصل الثاني أن الله عز وجل ما بعث نبيا إلا وأيده بآية تدل على نبوته وعلى صدق رسالته. وأهل الجاهليات الأولى طلبوا من أنبيائهم الآية، بل جعلوها الدليل الوحيد عندهم على الأقل على صدق نبوة ورسالة، مع أن دعوة الأنبياء لا تردها عقول الأذكياء. ما دعا نبي إلى ضلالة، ما دعا نبي إلى مصلحة شخصية، ما دعا نبي إلى عبادته من دون الله، ولكن الكل دعانا لعبادة الله. فلو أن عبدا عاقل عرض وحي الرسالة على قلبه ما رده، لأنه يواكب فطرته ويتآلف مع طبيعته. ومع هذا أبى الله عز وجل إلا أن يؤيد كل نبي بمعجزة من عنده حتى يثبت للخلق صدق نبوته. فهل الأمم الأولى وحدها هي التي كانت في حاجة لآيات، وأممنا وأجيالنا قد استغنت عن الآيات لإثبات صدق النبوات؟ إخوة الإيمان، نتدارك في هذا معنى لطيف قد يغيب عن الكثير. قوم ثمود طلبوا من نبيهم صالح هذا، قالوا: فأت بآية إن كنت من المرسلين، فأت بآية. وفرعون طلب هذا، قال: فأت بآية. وغيرهم من الأمم. فهل نحن في غنى عن الآيات؟ وهنا لفتة: بعث الله لكل قوم نبيا بمعجزة أيده بها في جنس ما تفوق فيه قومه. وأقول البشر يقول البشر، ولكن الخلاف في التوجه. فإن توجهوا للطب برعوا، وإن توجهوا للنحت فيه برعوا، وإن توجهوا للفلك فيه برعوا، وإن توجهوا للاتصالات فيها برعوا، إلى غير ذلك. فعلى حسب وجهة كل جيل. ولو بعث الله نبيا لقومه في مجال لم تتفوق فيه عقولهم لزعموا أنهم لو تعلموا من علمه لأتوا بمثل ما أتى من آيات. لكن إذا بلغوا في علم الغاية وثبت لهم عندها قدراتهم ونهاية فكرهم، عندها يأتيهم نبيهم بما أعياهم حتى يثبت لهم صدق دعواه في نسبة النبوة لله. إخوة الإيمان، قوم فرعون تفوقوا في السحر حتى عرفوا به على مر التاريخ كله. فلم توجد أمة ظهر فيها علم السحر كما ظهر إبان حكم رمسيس الثاني لمصر. يكفي أن نعلم أن فرعون حين أراد أن يواجه نبي الله موسى بالسحرة كم ساحرا جمع؟ 60,000 ساحر. هؤلاء هم مهرة السحرة. فأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر. لا، بكل ساحر عليم. ده هؤلاء هم أهل البراءة في السحر، 60,000، والباقي على الطريق. 60,000 كم كانت إعداد مصر في هذا الزمان؟ أقصى ما قيل 6 ملايين. 60,000 ساحر منهم، 60,000. من يتصور هذا؟ من يتصور؟ هؤلاء هم المهرة. وهذا يدلك على أن الشعب كله يكاد يعرف السحر. نسأل الله العافية. وجاءوا بسحر رب العباد وصفه بهذا، قال: فسحروا أعين الناس الكل واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. حتى إن نبي الله موسى نفسه حامل الرسالة وجل قلبه لما رأى هذا المشهد، قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. الساحر يلقي العصا يراها عصا وإن رآها الناس حية، يلقي الحب يراه حب وإن رآه الناس حية. فلما ألقى نبي الله موسى عصاه رآها السحرة حية، ففطنوا وهم العلماء، علماء الأم، المثقفون في الأمة هم السحر. نسأل الله العافية. لما رأوا العصا قد تحولت بالفعل لحية أيقنوا أن هذا ليس من جنس سحرهم، وزاد ذهولهم حين تحركت عصا نبي الله موسى بعد أن صارت حية لتجمع في بطنها كل ما صنع السحرة. 60,000 عصا على حد جمعتها في بطنها ولم تنتفخ لها بطن، وعادت عصا مرة أخرى. فكانت آية مبهرة، لم يملك أمامها السحرة إلا الخضوع لرب موسى. وفي ذلك يقول تعالى: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى لما ذكروا هارون الذي جاءهم بالآية موسى، فلما ذكروا هارون؟ لأن الأمر إذا تحول الإيمان فلا يقاس بالمادة. الذي لا إيمان له يطلب الآية، والذي آمن تكفيه الإشارة. قبل إيمانهم طلبوا آية من نبي الله موسى، فلما آمنوا علموا أنها رسالة وحي، وإن حملها حامل بلا آية وإن حملها هارون. إذا ندرك هذا المعنى. لذا مرة قدموا موسى وأخرى قدموا هارون، رب هارون وموسى، رب موسى وهارون. فالعبرة بالرسالة وليست العبرة بالآية. إذا ندرك هذا المعنى. نعم إخواني، فهل احتاج قوم موسى لآية واستغنينا نحن عن الآية؟ نبي الله عيسى جاء لقوم في الطب تفوقوا، ما أعياهم بحثه وما أعياهم علاجه، جاءهم بدوائه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. مع أنهم عجزة عن صناعة لأخذ طير ذبابة، حتى ذبابة، كما تحداهم بهذا رب العباد بقوله: يا أيها الناس قد جاءتكم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله جميع قوى الأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اجمعوا المشارق والمغارب، اجمعوا أوروبا وأمريكا وعلماء الأرض، هل يقوى على خلق ذبابة؟ بل تحداهم الله بما هو دون ذلك، فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. لو أخذ الذباب قوتهم ما استطاعوا تخليصه. فهل نحن رجال تغلبنا ذبابة؟ تغلبنا ذبابة تستولي على قوتنا فلا نقوى على تخليصه منها؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. رحم الله جعفر الصادق لما دخل على أبي جعفر منصور وجده في ثورة عارمة لأن ذبابة آذته، كلما هيأ هندامه وجلس على عرشه وهو خليفة الدنيا، لا أقول خليفة المسلمين وحدهم، خليفة الدنيا التي تغيب لا تغيب الشمس عنها، كلما هيأ ثيابه حطت الذبابة على وجهه فإن هشها اختل ميزان الثياب، فأعادها من جديد فحطت الذبابة ثاني عليه فاختل ميزانها فأعادها من جديد. ظل يفعل ذلك مرارا حتى دخل جعفر الصادق فقال له: يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال: ليزل به الملوك. إخوة الإيمان إذا ندرك تعدي بذبابه، فكيف إذا خلق لهم من الطين طيرا أو كهيئة الطير فصار أمام أعينهم بإذن الله طيرا؟ آية، آية بلا نساء. فهل يملك أحد أمامها أن يقاوم؟ إذا ندرك، هل انتهت الآيات بموت الأنبياء؟ لا، نعم، كل نبي جاء لقومه بآية انتهت بموته، فالعصا انتهت بموت موسى، وأثر إحياء الموتى انتهى برفع عيسى، وقس على ذلك سائر الآيات التي بعث بالأنبياء، إلا نبينا الخاتم فلم يرسل لأمة خاصة بل أرسل للناس كافة. ولو جعل الله معجزته مرهونة بشخصه لانتهت بعثته بموته، ولكن الله جعل معجزته آية باقية إلى قيام الساعة. الكل يملك أن يعاينها، الكل يملك أن يعايشها، الكل يملك أن يدخل في التحدي أمامها. فمنذ 14 قرن من الزمان وآية الله لنبيه محمد هي القرآن، يتحدى الله بها جميع الأنام على مر الأيام والأزمان. اعلموا هذه الحقيقة، التحدي قائم. رب العباد يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، اجمعوا البشرية وعفاريت الأرض معهم، هل يقوى الجميع على كتابة كتاب مثله؟ في العصر الحديث أدخلنا اللغة العربية في الكمبيوتر، في عصر الكمبيوتر، فهل نستطيع نحن والكمبيوتر أن نؤلف كتابا على نظم القرآن؟ اللغة أمامنا وكلمات العربية مدونة أمامنا في المراجع بكلمة كلمة، فما بالنا عجزة؟ فما بالنا عجزة؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. التحدي منذ 14 قرن من الزمن قائم، هل قبل أحد التحدي؟ نزل الله بالتحدي مع الناس لما عجزوا، قال: فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. 10 سور فقط، فعجزوا، فنزل بالتحدي لأدنى مراتب التحدي بسورة، قال: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في أخرى: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي للأبد لن تفعلوا. وكما قال الإمام الزمخشري: لم إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التأبيد، أي للأبد لن تفعلوا. أقل سورة 3 آيات، فهل نعجز نحن والغرب والشرق والكمبيوتر أن نأتي بسورة؟ سورة واحدة، سورة واحدة. إخوة الإيمان، التحدي قائم أم لا؟ لقد عجبت من شاب أمريكي ما شاء الله صار داعي الآن، سألناه عن سبب إسلامه فكان الجواب أول آية في سورة البقرة. فقلت: كيف؟ قلنا: كيف؟ قال: لأنني ما قرأت كتاب كتبه صاحب فكرة إلا وقدم لفكرته بمقدمات قبل أن يعرض فكره على العباد حتى يمهد لفكره قبل أن يعرضه. قال: وما حملني على الإسلام إلا أن أول آية في سورة البقرة بدأت بالتحدي: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال: ومعنى أن يتحدانا من أول آية سيحمل كوامنا حب الانتصار فينا على المجاهدة والمجالدة وطول النظر ودوام التدبر وقبول التحدي. فقلت والله لا يبدأ أحد كتابه بهذا التحدي إلا إذا كان إله يملك هذا التحدي. فآمنت بالله ورسوله، إله يملك التحدي، يملك التحدي من أول آية، يشحذ الهمم لتتعامل مع هذا القرآن تعامل العاجز الذي لا يملك إلا التسليم. أن هذا الكلام كلام الواحد من أول آية، لا يحتاج الكلام المقدمات. فلو لم يكن رب الأرباب هو الذي يفعل ذلك فأي البشر يملك ذلك؟ بل هذا أحد القساوسة هنا في مصر، وقد هداه الله الإسلام، وأنا سألته بنفسي عن سبب إسلامه، وكان أستاذ مادة العقيدة في كلية اليهود، أستاذ المادة. قال طلب مني في الكنيسة أن أخرج أخطاء القرآن، فعكفت عليه وأنا أستاذ الجامع الذي ما قرأت رسالة، لا أقول دكتوراه، بل رسالة نيل الأستاذية بعد الدكتوراه، ما قرأت رسالة كتبها بشر إلا وأخرجت منها مئات الأخطاء. قال ودخلت في القرآن لأستخرج أخطاءه كأستاذ جامعة، لعلي أجد عبارة قدمت فألوم الكاتب لما قدم ما حقه التأخير، أو عبارة أخرت فألوم الكاتب لما أخر ما حقه التقديم. فوالله ما عرضت لي خاطرة إلا ووجدت في الآية جوابا عليها، فكيف أدعي أمرا من اليسر الرد عليه من نصوص الآيات؟ قال فلم أزل أتلو الآيات من أول فاتحة الكتاب حتى وصلت إلى سورة الجن، أوشكت أن أختم الكتاب ولم أعثر على خطأ واحد، ولم أعثر على خطأ واحد. فوقفت مبهورا لما بدأت في سورة الجن والتي تبدأ بقوله تعالى قلت هل هناك بشر يكتب كتابا كهذا؟ لو صح نسبة الكلام لمحمد، هل هناك بشر يكتب كتابا كهذا يستنكف أن ينسب الكتاب إليه؟ والله لو كنت مكانه لفاخرت الدنيا أن كتابي أتحدى بالبشرية. ولكن لصدق الرجل ما نسب الوحي إليه، بل نسبه لمن أنزله، لأنه محل التحدي والتأسي وليس من كلامه. قل ولو كان من كلامه فكيف يقول لنفسه قل أوحي إلي؟ فإن لم يكن هذا الكلام الذي لا خطأ فيه البتة وحيا فماذا يكون؟ فماذا يكون؟ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قلت ما علاقة محمد بالجن؟ وكيف علم أن الجن استمعوه؟ فوالله لو لم يكن حاكي القرآن إلا ربه فلا أحد سواه. قال فلم أملك أمامها حين قالت الجن نعم يستمعنا، فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا. قال فوقفت أمام مقولة الجن إن سمعنا قرآنا عجبا، فوالله لقد وجدت شعر رأسي يقف وبدني يقشعر، ولم أملك إلا السجود لله. قلت آمنت برب هذا الكتاب، آمنت برب هذا الكتاب. نعم إخواني، نعم إخواني، الأمر للتحدي منذ 14 قرن. أي معجزة نريدها حتى نصدق نبوة نبينا بعد هذه المعجزة؟ بعد هذه المعجزة. فأهل الكتاب الذين سمعوا عن موسى، هل أهل جيلنا رأوا موسى حين ألقى العصا؟ هل أهل جيلنا من غيرهم رأوا عيسى حين أبرأ الأكمه والأبرص؟ على أي أساس آمنوا؟ على سماع لا يعرف له سند. ولكن المسلم إذا شهد لمحمد لا يشهد عن سماع لا سند له، بل يشهد عن آية رآها بعينه وسمعها بأذنه وعاينها بقلبه وعايشها بجوارحه ورأى تحدي الله فيها لعباده. أي أمر أعظم من هذا الأمر؟ نقول يا رب نشهد أن محمد رسولك بالآية التي أيدته بها، أعجيت بها الخلق، أعييت بها الخلق، وأعتزت بها عقول العباد. نعم، فهذا هو الأصل الثاني الذي على أساسه نشهد، نشهد له بالمعجزة التي أيده الله بها ولا يزال يتحدانا بها إلى قيام الساعة. نعم إخوة الإيمان، الأصل الثالث الذي على أساسه نشهد أنه لو كان أحد كاذب في دعواه سرعان ما يمحى ذكره، سرعان ما ينسى اسمه. فالكاذب إن صدق في حياته صدقه من خدعه بكلامه، فعما قليل بعد موته سيكشف من حوله ممن رأوا سوءته حقيقة أمره. فكم من أناس خدعوننا في حياتهم كعبد الناصر وغيره، فصار الشعب كله له يصفق حتى استبان للشعب كله حقيقة ما صنع بعد موته، حقيقة ما أخفى على الناس من حوله. فلو كان النبي مظهرا شيء مخفيا خلافه، أما كان كل من يلتمس له خطأ سيكشف أمره بعد موته. ولكن ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ تواترت الأخبار عن جموع الأنام جمع عن جمع نقلوا لنا سيرته، لفظة لفظة ونظرة نظرة ولمسة لمسة وهمسة همسة. لو ابتسم لنقل ابتسامته وكم حجمها ومتى ابتسم وفي أي وقت ابتسم وبأي المناسبات ابتسم. نعم إخواني، نعم إخواني. فهل يتصور أن جميع هؤلاء تواطؤوا على الكذب وادعاء أن محمد رسول الله ولم يكن برسول الله؟ أليس هذا السماع بكاف أن يكون أصل لنشهد أنه رسول الله؟ فإن سألنا الله يوم القيامة لما شهدتم، نقول لنا نقل الخبر إلينا جموع عن جموع عن جموع عن جموع يحال تواطؤ جمع فيها على الكذب. فكيف تجتمع جميعها على الكذب تدعي لنبي رسالة وليس أهلا للرسالة؟ إخوة الإيمان، هذه الأصول الثلاثة التي على أساسها نشهد أشهد. فهل عرفنا؟ هل عرفنا هذا الأصل؟ أشهد أن محمدا. من محمد هذا الذي شهدنا له؟ ماذا نعرف عنه؟ ماذا نعرف عنه؟ إخوة الإيمان، إن مصيبتنا العظمى جهلنا بنبينا، وهذا ما حملنا على التأسي بغيره وترك التأسي به. وقد لام الله علينا ذلك في قرآنه، فقال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وهذا واقع مرير. كم من أناس في الأمة لم يعرفوا نبيهم حتى تطاولوا عليه بألسنتهم، حتى سبوه، حتى طعنوا في هديه لا إله إلا الله، بل منهم من وصف سنته بأنها فعل جنون. إن رأى من يتأسى به في هيئته اتهموه بأنه مجنون. إن رأوا من يتأسى به في عبادته اتهموه بالجنون. من أراد أن يتوغل في معرفة بدينه حذروه من الجنون. أليس هذا واقع؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بحق؟ لا، بالحق. فالحق لا يتخطى دعوته في قيد أنملة، في قيد أنملة، بل الهدى كل الهدى في رسالته. قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. فحصر الهدى كله في وحيه، وجعل وحيه كله هدى بأسلوب الحصر القاسي. قل إن الهدى هدى الله، وفي الآية الأخرى قل إن هدى الله هو الهدى. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، وأكثرهم للحق كارهون. من لم يعلم هذه الحقيقة الآن سيعلمها إذا صار إلى قاع جهنم، كما حكى ذلك القرآن صراحة، كما حكى ذلك القرآن صراحة عن حالهم: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، إلى أن يصرخوا وينادوا خازن النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ليعدمنا، ليدمرنا، ليقض علينا ربك. فيأتيهم جوابه بعد 1000 عام من النكال والتعذيب، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. من لم يعلم هذه الحقيقة الآن سيعلمها عما قليل. إخوة الإيمان، فلندرك هذه المعاني. من محمد هذا الذي نشهد له؟ هل عرفناه؟ هل عرفنا أن الله قد خصه من بين خلقه فجعله صنفا فريدا من نوعه، وحيدا من جنسه، لا يصلح للتأسي غيره؟ ألم تسمعوا هذا في القرآن؟ كم قرأنا، كم من مرة قرأنا فيها سورة الضحى؟ هذا الوصف جاء في سورة الضحى، جاءت في حقه حين ادعى كفار مكة أن رب محمد قد قلى محمد، فأنزل الله هذه الآية: يقسم والضحى واضحة النهار، يقسم على خير ما يشهد به، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك، لم يودعك مودع حبيب يفارق حبيبه فكيف يقليك، ما ودعك ربك وما قلى، إلى أن قال: ألم يجدك، من باب المنة عليه وبيان فضل الله عليه، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ما معنى ألم يجدك يتيما؟ ظن الناس أن اليتم المقصود هنا في الآية فقد الأب، فكم من يتيم من رب العباد آوى؟ أين موضع المنة؟ لا يا إخواني، الأمر أدق من ذلك، كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: العرب تقول شجرة يتيمة، شجرة يتيمة، إذا لم يبق من جنسها على وجه الأرض شجرا غيرها، فهي وحيدة من نوعها، فريدة من جنسها. فمعنى ألم يجدك يتيما، أي وحيدا من نوعك، فريدا من جنسك، لا يصلح لحمل الحق أحدا غيرك. ألم يجدك يتيما فآواك إلى هذا، إليه فآوى، ويعضد هذا المعنى الآتي بعدها: ووجدك ضالا فهدى. ما معنى الضلالة هنا؟ هل ضل النبي عن الحق؟ حاشاه، وقد نفى الله ذلك عنه البتة، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وكيف يضل من تولى الله أمره من لحظة ميلاده، فشرح له صدره عند مرضعته حليمة، وفيه نزلت الآية: ألم نشرح لك صدرك، شق صدره وأخرج حظ الشيطان منه، فكيف يضل من لا حظ للشيطان فيه؟ بل قصه بذلك الأمر قبل ميلاده، ما من نبي بعث إلا وبشر برسالته، بل ما من نبي رب العباد بعث إلا وأخذ عليها عهده باتباع هذا النبي الخاتم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاقي وعهدي، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم إخواني، عمن نتحدث، عمن علا بمحامده على كل محمود، لذا وصفه بعلا وسماه محمدا، ومحمد معناها من اكتملت له المحامد، من اكتملت له المحامد كيفا، وحتى لا يظن ظان أن له جوانب من المحامد فيه اكتملت، وجوانب عن حياته نحيت، وصفه بعلا التي تفيد المعنى الثاني، وهو الاستغراق، أياما تستغرق بمحامدك جميع المحامد. ولذا سماه ربه محمودا، أي من اجتمعت له جميع المحامد، فما من محمدة نعلمها أو نجهلها إلا وفي الحبيب محمد كمالها، فهو محمد وهو محمود، فأي البشر فيه من المحامد ما يصلح للتأسي به. أن رأينا عند كافر أمانة نود أن نتأسى به في أماته، كما يطالب الكثير من الناس لنأخذ عن الكفار أماناتهم، لنأخذ عن الكفار نظافتهم، فأين أمانة الأمناء من أمانة إمام الأمناء؟ أين نظافة أهل النظافة ممن علم البشرية أصول النظافة؟ أين خلق، أي خلق في الوجود نرى غير رسول الله يصلح فيه لأن يتفوق على رسول الله حتى نتأسى به فيه؟ من أهل الأسوة؟ أبشر غير محمد؟ إخوة الإيمان، لندرك هذه المعاني، نبي جمع الله له المحامد وكمل له المحامد، فلا تعرف محمدة على وجه الأرض كلها إلا وفي النبي كمالها، فكيف نقتدي بالدون وندع الأعلى؟
وندع الأعلى إلى متى نتيه؟ لجهلنا بنبينا اقتدينا بغيره، اقتدينا بغيره، إنها بلية الأمة. نعم إخواني، وحتى لا يظن ظان أن له فيما اكتمل له وما اجتمع له من محامد من بشر مثيل كما زعم ذلك النصارى في حق عيسى ابن مريم، فأبى الله تعالى إلا أن يجعل اسمه على لسان عيسى أحمد، لم يسميه لا محمد ولا محمد. لما أحمد إخواني صيغة تفضيل، أي من فاق بمحامده كل محمود. لما نطق بها عيسى؟ ليعلم النصارى أن أحمد من عيسى عند الله محمد بن عبد الله، لذا سماه ربه أحمد. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله عليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. بل هذا النص في الكتاب المقدس حتى بعد أن زيفوا فيه ما زيفوا سيظهر في جبال فرن أي مكة نبيا يسمى، وجاءوا عند اسم النبي فأبوا ترجمته، قالوا برق ليف أو برق تثبت الجنسي. أحد قساوستهم الذين أسلموا عبد الأحد أشور قال والله بحثت فيها فلم أجد لها في الترجمة إلا معنى واحد، أحمد التفضيل، أي أحمد الذي فضله الله على سائر البشر من أولهم لآخرهم، أحمد التفضيل. فهل عرفنا إخواني هذه الحقيقة؟ هل عرفنا أننا أمام نبي لا يصلح للتأسي به غيره؟ لذا نص القرآن صراحة على حقه في هذا الحق في التأسي به، فقال تعالى بالتوكيدات كلها لقد كان لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أهل التأسي غيره؟ هل عرفنا نبينا حتى نتأسى به؟ يوم أن عرف الصحابة كانوا يؤثر عليه أحد في الحب في التأسي، رحم الله عبد الله بن رواحة، رحم الله عبد الله بن رواحة، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتخريص تمر خيبر على اليهود بعد أن فتحت خيبر، وتعاهد النبي معهم على أن يزرعوا نخل خيبر والثمر بينهما مناصفة. فلما جاء ابن رواحة خاف اليهود أن يجور عليهم في التخريص تخدير التمر على النخل، فجاءوا له بهدايا كثيرة يرشونه بها ليحيد في التخريص لصالحهم. وهذا دأب اليهود، هذا دأب اليهود على مر العصور. فنظر إليهم ابن رواحة وقال والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلى قلبي، ووالله إنكم لأبغض خلق الله إلى قلبي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم على أن أجور عليكم في تمرة أتحمل وزرها يوم القيامة، لقد خرصت تمركم بكذا، فإن أردتم أن تأخذوا نصف الثمن ولنا التمر قبلنا، وإن أردتم أن تأخذوا التمر وتعطوننا نصف الثمن قبلنا. فبكى اليهود وقالوا بمثل هذا قامت السماوات والأرض، بمثل هذا. انظر حب الرجل، الدنيا وإن تزينت أمامه، الأموال وإن تلالعت أمامه، لا تحرك له ساكن، لا تغير حبه، لا كما يفعل الناس الآن. انبهرنا الدولار جعلنا أسوتنا من عنده الدولار، وإن بهرنا الدينار جعلنا أسوتنا من عنده الدينار. هذه مصيبة الأمة، هذه مصيبة الأمة. فتنتنا الزينات، فتنتنا الزينات، حتى وصلنا لمرحلة عجيبة، صرنا كالتائهين كالأيتام على موائد اللئام، نميل للشرق تارة فيذلنا ونميل للغرب تارة فيضلنا. فإلى متى نتوه وأسوة العالمين أمامنا وهدي سيد المرسلين بين أيدينا وفي ديارنا؟ إلى متى؟ إلى متى ونبينا محمد ومحمود وأحمد؟ والوقت لا يسمح للتفصيل عنه، فالحديث عن رسول الله أن لمثلي أن يدركه، أن لمثلي أن يجمعه، وأنا العاجز في عباراتي. بل كما قال الشاعر لغة الكلام على فمي ثكلى، ولولا الحب لم أتكلم، لولا حبنا لرسول الله ما تكلمنا عنه. فنحن نعلم علم اليقين أننا أعجز من أن نصفه، أعجز من أن نوفيه حقه. وكيف لا ورب العباد هو الذي تولى مدحه؟ أو بعد مدح الله له مدح؟ أو بعد وصف الله له وصف؟ وإنك لعلى إيه خلق. لو تخيلوا أي واحد في الجلسة أمام الآن، لو خرجت الآن مذيعة عارية في التلفاز فاجرة عاهرة راقصة ذكرت سيرته الذاتية، ماذا يصنع؟ أما يكاد يصير بجناحي طائر يعرض الناس على سماع حديثها عنه؟ أنا فلان الذي تحدثت عني فلانة. من فلانة؟ العارية العارية. يا شيخ اتق الله، الإنسان مهذبة لطيفة، ها ما ألطفها وما أطرفها. وكما جاء في الحديث يأتي على الناس زمان يقال عن العبد ما ألطفه ما أحسنه وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ما أظرفه ما أحسنه، ما شاء الله ما شاء الله. إلى هذا الحد وصلنا. لو مذيعة عارية ذكرتنا لطرنا بجناحي طائر نذكر العباد بما ذكر. فكيف إن كان الذاكر لنا هو رب العباد؟ الذاكر، لا أقول الواصف، الذاكر فقط بالإيش؟ بالإيش؟ وكما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبي بن كعب، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: إن الله تعالى أمرني فقال: يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أرى ذكر ربي اسمي بالاسم أبي بن كعب؟ قال: نعم. فبكى أبي من شدة الفرح وقال: لا أحسب أحدا الآن على وجه الأرض أحسن حالا أسعد حالا مني لمجرد ذكر اسمه. فكيف ورب العباد لم يذكر النبي باسمه بل ذكره بوصفه؟ وإنك لعلى خلق. ولم يكتفي بالخلق بل وصف الخلق. والوصف يختلف باختلاف قائله. فالفلاح في القرية يرى أن العظمة في العمدة، فإن جاء إلى المدينة يرى أن العظمة في رئيسها، فإن ذهب إلى العاصمة رأى أن العمدة لا عظمة له بين أهل العاصمة. نعم إخواني، فالعظمة تختلف باختلاف قائلها. فكيف إن كان الواصف لخلق النبي بالعظمة هو العلي العظيم، فهل بعد هذه العظمة عظمة؟ العظمة لا تقاس بمقياسنا ولكن تقاس بمقاييس العلي العظيم. فهل هذا بعد هذا الوصف وصف؟ وإنك لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان، فعن أي الجانب في حتى أتحدث؟ أنا تحدثت فقط عن ثلاثة أسماء، عن بعض الآيات التي تحدثت عنه. فكيف ورب العباد قد استغنى به عن الناس جميعا ولم يستغني بالناس عنه؟ فسماه في القرآن الناس، تعرف هذا؟ سماه الناس، هو الناس، هو الناس، وبدونه الناس ليسوا بناس. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أجمع أهل التفسير على أن الألف واللم في كلمة الناس هنا للعهد وليس للجنس، لا يقصد بها جنس الناس، وإلا فالذين يحسدونهم من فين؟ من الناس. إذا خرج فريق من الناس أم لا؟ فمن المحسود على هذا الوحي؟ رسول الله. فقوله أم يحسدون الناس، أي يحسدون رسول الله على ما آتاه الله من فضله، فسماه الناس. فهو عن الناس يغني ولا يغني الناس عنه في ميزان رب الناس. إخوة الإيمان لندرك، ولولا ضيق الوقت لصنفنا. فهو كما لا أقول ماذا أقول، سمى نفسه بأسماء ورب العباد سماه بأسماء. لو عرضنا لها الساعة ما انتهينا يومنا هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا المقفى، أنا نبي التوبة، أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة. ورب العباد وصفه في القرآن بقوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إلى غير هذه الأوصاف. عمن نتحدث؟ عمن نتحدث؟ محمد؟ هل عرفنا قدره أو شيئا من حقه؟ والله لو عرفنا شيئا من حقه لتغير حالنا نحوه، لتغير حالنا معه. فأين التأسي في حياتنا إن لم يكن رسول الله الأسوة؟ إخوة الإيمان، أشهد أن محمدا، يظهر أني أطلت، رسول الله. أختم حديثي في الخطبة الأولى بهذه الكلمة: رسول الله. إخوة الإيمان، لتعلم علم اليقين أنه ما بعث الله نبيا برسالة إلا لقومه خاصة، وبعث نبينا الناس كافة، فجمع لنبينا كل ما ساق من شرائع الأنبياء تصلح شرعة نبينا لكل الناس من حوله، وإن لم تصلح شرعة كل نبي إلا لقومه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبيا قبلي، من بينها قال: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. فنبي الكافة القاصي والداني، هل يتصور أن رسالته تقارن برسالة الأنبياء؟ شرعته تقارن بشرعة الأنبياء؟ نعم، الكل اتفق على أصل عقيدة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الكل اتفق على هذا القدر، لكن الشرائع اختلفت لكل جعلنا منكم شرعة منهاجة. فجعل شرعة نبينا خلاصة الشرائع كلها، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. شرعة بنيت على كل الشرائع، شرعة هيمنت على كل الشرائع، ديانة صلحت لكل البيئات، صلحت لكل الأجيال، صلحت لكل الأزمان. إخوة الإيمان، فأي رسالة أكمل من رسالتي؟ لذا ختم الله آياته بهذا البيان الشديد، فقال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. فكل أهل الكتاب كانوا يعلمون يقينا أن هناك نبيا خاتم ستجتمع له الرسالة، ستجتمع له الشرائع، أمرت جميع الأمم باتباعه إن بعث فيهم. الكل كان ينتظر ذلك. ولما بعث النبي في مكة، وكان يهود في المدينة ينتظرون بعثة النبي الخاتم من بني إسرائيل، فلما بعث من بني إسماعيل سارت سائرتهم، وبدأوا يلقون الشبه حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعثوا للنبي وهو في مكة مع كفار قريش، قالوا: يا محمد، إن اليهود في كتابهم المقدس أن النبي الخاتم سيكمل الله له الشرعة، وقد ذكر الله أن بين يدي هذا النبي أدعياء كثر يدعون النبوة، وما من كاذب فيهم يتم الله عليه الشرعة بحال. فعلامة صدق النبي الخاتم عندهم أن يكمل الله له شرعته. فسجل الله مقولتهم هذه في القرآن في مكة، ولو تقول علينا أي محمد بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوريد المصوصل الدم إلى قلبه، فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم إخواني، فلما أتم شرعته قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يئسوا من أن يكون النبي الخاتم عند غيرهم، يائسوا من أن يكون النبي الخاتم غير محمد. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا أمة كمل الله دينها، كيف ندع الكمال للنقصان؟ كيف ندع الاقتداء بوحي رب الأنام لنقتدي بالضلال من الأنام، بالزناة، بالعراة، بأهل العهر، بأهل الفجور؟ أما آن الأوان لنتوب ونجعل قدوتنا هو الرسول. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون العزيز، الذي بذكره تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا بقي وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، فلنعلم أننا أمام أعظم شخصية في الوجود، أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام رسول رب العباد، هو الذي أرسله، هو الذي اصطفاه. فهل يتصور أن الله يختار أحدا ليس بأهل لرسالته؟ قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يكفينا أن الله اختاره، فهل لنا بعد اختيار الله اختيار؟ قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله تعالى عما يشركون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قضى الله ببعثة نبيه ورسالته، فهل نرجو أسوة غيره؟ بل هل لنا أدنى حق في التأسي بغيره؟ إخوة الإيمان، إنها بليتنا حين جهلنا حق نبينا في التأسي به، حين جهلنا حق نبينا في التأسي به. وعلى آله وصحابته يسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، فلنعلم أننا أمام أعظم شخصية في الوجود، أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام رسول رب العباد، هو الذي أرسله، هو الذي اصطفاه. فهل يتصور أن الله يختار أحدا ليس بأهل لرسالته؟ قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يكفينا أن الله اختاره، فهل لنا بعد اختيار الله اختيار؟ قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله تعالى عما يشركون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قضى الله ببعثة نبيه ورسالته، فهل نرجو أسوة غيره؟ بل هل لنا أدنى حق في التأسي بغيره؟ إخوة الإيمان، إنها بليتنا حين جهلنا حق نبينا في التأسي به، حين جهلنا حق نبينا في التأسي به فضاعت أعمارنا سدى، وأوشكنا أن نعرض على ربنا، وما قدمنا لله سؤالا أو جوابا نلقى به رب الأنام يوم القيامة. إخوة الإيمان، اعلموا أن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، وكلنا عن نبيه سيسأل. وقف النبي يوم عرفة بعرفة، ولما فرغ من خطبته التي ذكر الناس فيها قال: أيها الناس، إنكم ستسألون يوم القيامة عني، فماذا أنتم قائلون؟ هل من جهل رسالة النبي يقول: رسولنا بلغنا كل شيء؟ إذا كان قد جهل سنة النبي في كل شيء، فهل يصدق في قوله؟ الصحابة الذين عرفوا وفهموا لما استشهدوا شهدوا، قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول راوي الحديث جابر بن عبد الله: فرفع النبي إصبعه إلى السماء ثم نكتها وقال: اللهم اشهد، ثم قال: ليبلغ الحاضر منكم الغائب. من عرف يعرف من لا يعرف، حتى يشهد جميع الخلق لسيد الخلق أنه بلغ كل ما أرسل به من عند رب الخلق. فهل نشهد له بذلك؟ هل نقر له بذلك؟ هل نقتفي أثره بذلك في ذلك؟ هل نقتدي به في كل ذلك؟ إخوة الإيمان، متى نجعل من نبينا لنا أسوة؟ متى؟ إن لم يكن الآن. إن لم يكن الآن الأسوة بعد انتهاء الأجل. أختم حديثي بأثر واحد عن الفضيل بن عياض، أنه رأى يوما هرم من البادية، رجل كبير السن، قال: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: سبحان الله، منذ 60 عام تسير إلى الله؟ تسير إلى الله؟ تذكر أنت لمن تسير. أرأيت قبلك أحد كتب له الخلود؟ منذ 60 عام تسير إلى الله؟ أو شكت أن تبلغ؟ فبكى الرجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: أما تدري ما معناها؟ قال: وما معناها؟ قال: إن أيقنت أنك لله، أي ملك لله، كيف تحكم في حياتك سوى الله؟ كيف تحكم في حياتك سوى الله؟ كيف تجعل حظا لنفسك وحظا للناس من حولك؟ كيف تتأسى بغير وحي ربك ورسول ربك؟ فإن أيقنت أنك لله فكيف تحكم فيك مع الله غيره؟ وإن أيقنت أنك إلى الله راجع، أيقنت أنك بين يدي الله موقوف، وإن أيقنت أنك بين يدي الله موقوف، أيقنت أنك بين يدي الله مسؤول، وإن أيقنت أنك بين يدي الله مسؤول، أعددت لكل سؤال جوابا. فهل أعددت لكل سؤال جوابا؟ فبكى الرجل قال: وما العمل وقد انطوى جل العمر؟ قال: يسير. قال: وما يسره؟ قال: أن تحسن فيما بقي، فإن أحسنت فيما بقي وقيت شر ما سلف، وإن أسأت فيما بقي جمع الله عليك شر ما بقي وما سلف. فاجعلوها صفحة توبة وساعة عودة لننسى ما مضى من جهالات وجاهليات، من ظلم وظلمات عشنا فيها سنوات، لنجعلها ساعة توبة، لنجعلها لحظة عودة إلى النبي وسنته، إلى النبي وسيرته. نحن في الإجازة الآن لندرس لأبنائنا قصص السيرة، فهي قصص تشتهى، والأولاد للقصص من أهل الرغب. فمتى نعلمهم السيرة بدلا من أن نعلمهم والت ديزني وميكي ماوس؟ نعلمهم سيرة سيد الخلق، والسيرة لا تحتاج لعالم يعلمها، بل هي أحداث تعرض ووقائع تذكر. إخوة الإيمان، فمتى نعود إلى الله لنجعل صيفنا هذا مرة من عمرنا لرسول الله، ندرس سيرته، ندرس سنته، حتى نجعل في حياتنا وحياة أبنائنا شيئا به نتأسى، حقا له نقتدي. إخوة الإيمان، اجعلوها توبة، اجعلوها ساعة عودة، احسنوا فيما بقي من ساعات أعمارنا، فما هي إلا لحظة، وسنلقى الله
بل قد يدركنا الموت قبل أن نبرح مكاننا هذا. فماذا نقول غدا لله؟ ماذا نقول غدا لله؟ متى نتوب إلى الله؟ إن لم نتوب ونحن أحياء إخوة الإيمان، لا أملك في هذه الساعة إلا اللجوء إلى الله، لجوء مضطر محتاج لما عند الله. اللهم يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، تب علينا في هذه الساعة توبة ترضيك عنا، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم تب علينا توبة ترضيك وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اجعلنا أهلا للتأسي برسولك، اجعلنا أهلا لاقتفاء أثر نبيك. علمنا دينك، علمنا وحيك، علمنا سنة نبيك، علمنا سيرة نبيك. اشرح صدورنا لقرآنك، واشرح صدورنا بقرآنك. لا تحجب عنا بذنوبنا وحيك، لا تحجب عنا بذنوبنا سنة نبيك. ردنا لدينك ردا جميلا، ردنا لدينك ردا جميلا، ردنا لدينك ردا جميلا. إن ضللنا أو ضعفنا فلا تدعنا رب العباد لغيرك، لا رب لنا غيرك، لا رب لنا غيرك، لا منقذ لنا غيرك، لا مغيث لنا غيرك. بك نستغيث فأغثنا، بك نستجير فأجرنا، نستمطر رحماتك فلا تكلنا لغيرك. تركنا رب العباد بيوتنا لبيتك، وجلسنا هذه الساعة في الحر بين يديك ضيوفا عندك، وقفنا على بابك، أنخنا رحالنا بعتابك. فلا تغلق علينا بسبب ذنوبنا بابك. اللهم لا باب لنا إلا بابك، اللهم لا باب لنا إلا بابك، اللهم لا باب لنا إلا بابك. نستمطر رحماتك فلا تغلق علينا بابك، لا تردنا من بين ضيوفك خائبين، اقبلنا مع المقبولين، هب المسيئين منا للمحسنين، انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين. نظرة منك تكفينا، قليل منك يكفينا، فقليلك ليس بقليله. رب العباد، إن لم نكن لنظرك من بين العباد أهله فأنت أهل للنظر إلينا، فعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل في نبيك أسوتنا، اللهم اصرف عنا التأسي بغيره للتأسي به وحده صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر أنفسنا، ارفع فينا رايتك، وحد على الحق كلمتنا، وحد على الحق كلمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أيدنا بنصرك، أمدنا بمددك، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، سدد رمي مجاهدينا في الشيشان وداغستان، في كسوفة والبلقان، في فلسطين ولبنان، في كشمير وسائر البقاع والبلدان، وفي سائر البقاع والبلدان. برحمتك يا رحمن سدد رميتهم، سدد رميتهم، انزل السكينة عليهم، اربط على قلوبهم، ثبت اقدامهم، امدهم بمددك، ايدهم بروح القدس من عندك. اللهم اهلك عدونا وعدوك، اللهم اهلك دعاة الفساد في ارضك، لا تجعل لمفسد علينا سبيل، لا تجعل لفاجر علينا سلطان. ردنا لدينك ردا جميلا، اجعل جمعنا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده معصومة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. ربنا تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فكلنا نكرر في كل ركعة من صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. من الذين أنعم الله عليه؟ أليس الأنبياء؟ ومن إمام الأنبياء؟
ألسنا نسأل ربنا في كل ركعة أن يهدينا صراط نبيه الذي سار عليه؟ إخوة الإيمان، غير المغضوب عليهم، من المغضوب عليه ومن الضالين؟ الحق مداره على ثلاثة أحوال مع الناس: أناس عرفوا الحق وعلموا الحق وعملوا بما فيه وهم الذين أنعم الله عليهم، وأسوتهم الأنبياء، وأسوة الجميع سيد الأنبياء. والمغضوب عليهم من عرفوا الحق ثم بدلوه وزيفوه وحرفوه، وعلى رأس هؤلاء يهود. والضالين هم الذين أبوا أن يتعلموا عن الله الحق المبين، فعاشوا جهالا وماتوا جهالا كالفريق كمتأخر أهل الكتاب. اعلم هذه الحقيقة. فأنت تسأل الله أن يهديك صراط من؟ صراط المغضوب عليهم. فكيف نتأسى بالمغضوب عليهم أو بالضالين؟ إن هذه من البلايا في الأمة الآن. الإعلام عندنا صور لنا الغرب، ليس في الغرب الآن ما يصلح حتى للتأسى. عايشونا في وهم اسمه عصر العلم. تقترب من القوم لترى أي علم وصلوا إليه، تذهل تذهل. الإنسان لما يسافر لبلاد الغرب يخيل إليه أن من خلال الإعلام عندنا أنه سيسافر لجنة الله في الأرض، لجنة الله في الأرض. ماذا يعني بهذا؟ هل العلم والحضارة مجرد أن نبني مبنى فخم هو ده العلم والحضارة، أم العلم والحضارة أن نبني الإنسان؟ أين الإنسان في الغرب؟ أين الإنسان؟ يا إخواني، اعلموا علم اليقين أن كل واقع الغرب واقع مزين مزخرف، لا حقيقة له ولا وجود له. ترى المشهد كل شيء عندهم، بيت وقصر وفيلا. لما يرى الإنسان هذا المشهد، ما شاء الله ما شاء الله، قصر في جنة، حدائق غناء رب العباد أخرجها بالأمطار، ما زرعها أحد، ويأتي في طرفه وابني القصر، ترى منظر القصر ومزين ومجمل، تدخل من الداخل ما شاء الله زينة وجمال، اتكع على الحيط هتنزل بيه خشب منظر. تدخل في أغوار صاحبها تفاجأ بأن البيت ده مشتريه بإيه؟ بالدين، بالربا مع البنوك، بالربا، البيت بالربا، والسيارة بالربا، والطيارة بالربا، والهدوم بالربا، وهو معجون من الربا. قضايا مجرد أن تعرض عليك تنزل. البيت قيمته الأصلية 80,000 دولار، يباع بالربا 400,000 دولار بالتقسيط على 30 سنة. يقول لك أنا خسران إيه؟ بدل ما أدفع الإيجار هدفع قيمة الإيجار قسط للبيت بس بالربا. وفرحان عنده بيت، يموت من كمدا والدين عليه، يهلك والدين عليه. لو توقف عن العمل لا يستطيع سدد القسط، ماذا يصنع البنك؟ لو سدد من القسط 90% وتعثر في 10% الباقية، من حق البنك قانونا عندهم بلاد العدالة. أمال إيه؟ رايحين بلاد العدالة إحنا؟ قانون هذه البلاد يجعل للبنك الحق أن يأخذ البيت منه بقوة ويبيعه ويستوفي منه ما له، لا يستوفي جميع ثمنه. طب يا عم أنت لك كام؟ 10% بس؟ والباقي بتاعي؟ يقول له أبدا، مالكش عندي ولا من لي. ويحجر على هذا الرجل ويعلن إفلاسه. لو راح يشتري أي بيت مرة ثانية، عندهم حاجة اسمها تاريخ الشخص نفسه. تاريخه إيه؟ تاريخ حياته وأخلاقه وأدبه؟ لا، تاريخ معاملاته الربوية. أي معاملة ربوية تسجل عليك تحت اسمك، نظام البطاقة الجديد ده بتاعنا، الرقم القومي، كل واحد له رقم قومي، كل معاملاته المالية مسجلة عليه. تعثر في سداد قسط وروح يشتري بيت مرة ثانية، أقول له لا، تاريخك أسود. لو أخي رايح يشتري بيت بالكاش، عارفين بالكاش؟ بالفلوس، صاحب البيت يقول له وريني تاريخك المالي. أنت مالك مال تاريخي؟ ده أنا هشتري بالكاش. يقول له أبدا، لا أبيع لك إلا إذا وريتني تاريخك المالي، هات لي ورقة من البنك عن تاريخي. طب ماليش تاريخ، عمري ما اتعاملت بربا. يقول لك ما عندكش، مالكش عندنا بيع. حرام البيع عليهم عند من لم يراض. إلى هذا الحد وصلوا، إلى هذا الحد وصلوا إخواني.
حياتهم عجنت بالربا من اولها لاخرها. فترى بيت وبداخله انسان خاوي، لو كبرت سنه او مرض سيشرد سيطرد، سيؤخذ منه البيت، هيروح في ايه؟ في الشارع، في ملجأ، في اي دهية، نسأل الله العافية. فهل هذه حياة؟ حياة مزينة ما شاء الله، منظر بيت وسيارة وطيارة. عايز طيارة خاصة يجيب ايه؟ الطيارة عندهم $10,000، يعني قيمة سيارة عندنا هنا. طيارة خاصة ما شاء الله، ولك راكب سيارة وطيارة بديه، ويعمل عليها تأمين بالدين، ومرتبه بالدين، وحياته بالدين. فهل هذه حياة أخوانا؟ زينة منظر بس، فيلا وشقة وسيارة. إذا وقع دمر، إذا تعطل دمر، إذا مرض دمر، إذا أصيب وعجز عن العمل دمر. أي حياة هذه؟ كلها مزينة. الورد حطوا له هرمونات، الورد شوف فيها احلى منظر من ورد. الورد تلاقي الورد حجمها كده زي الطبقه عندنا. والله يا اخوانا ورد بلدي ما شاء الله ما شاء الله، الاحمر والبنبه تتفرج عن منظر من بعيد في الربيع في الفتره الماضيه دي، وتقترب من الورد وحنشم ورد بقى، والله ما لها ريحه للبته، ما فيش ريحه خالص نهائي، مش لها ريحه ورد او اثر ريحه، ما فيش ما فيش ريحه نهائي. منظر المانجا، تلاقي المانجا ما شاء الله فصل 4 من بتوعنا الهند، مانجا عمولة الواحدة تطلع كيلو، ومن برا حط لها مبيدات تحمر، فتلاقي لون المانجا احمر عامل التفاح كده احمر ما شاء الله. والله يا اخوانا حطينا مانجاية في السكن 12 يوم، قلنا يمكن يطلع لها ريحة، مفيش. رحت اشر اشرة منها بقول يا اخوانا شموا يمكن من اخيري تعبانة، اجمع الجالسين جميعهم انها لا رائحه لها. مانجا اللي شوف المانجا عندنا البز والبلد دي حطها تحت السرير وانساها، تلاقي البيت كله فاح مانجا، مفيش عندهم الريحه دي خالص. ها تاكل المانجا تحس انها ليف متغمس بمانجا بطعم مانجا، ليف حاطين له مكسبات طعم ولا حاجه، لكن في حاجه لها طعم الخوخ كده واحمر دابك للتفاح، قرب من التخوخ ودوقه تحس انك بتاكل ليف بتاكل حلف. ايه اللي عايشين فيه؟ اللحم، عارفين اللحم الجمالي العجوز اللي منتنة لها طعم على اللحم عندك. ايه اللي باقي يا اخواني؟ كل شيء زيفوه، كل شيء زوروه، فماذا بقي لهم؟ هل هذه حياة؟ وكله في الدوامة يقولك عشان الدولارات، في مرتبات وفي دولارات، لكن لا بركة فيها، كل اللي جاي طالع اللي جاي طالع اللي جاي طالع وهم في عذاب، في عذاب وضيق. فهل هذه حياة؟ هل هذه حياة؟ بمن نقتدي؟ بدون حدث عن أخلاقهم ولا حرج. أعطيت محاضرة في الحياة، فوجئت بالأخ اللي بيترجم كل ما أقول عبارة يقول لي وقف عم الشيء إيه خير يا لك، أصلي لفظة الحياة ملهاش بديل في الإنجليزية، يعني عمرهم ما سمعوا عن الحياء ولا عن مسمى الحياء نفسه، لأن الاسم يا أخوانا هذه قاعدة في علم الأسماء والمسميات، إن لا يوجد الاسم إلا إذا وجد له مسمى. نكتشف نجم ندور له على اسم، مش ندور على اسم لنجم غير موجود احتمال نلاقيه أبدا، فيوجد المسمى الأول وبعدين ندور له على اسم. واضح ولا لا؟ وتحضرني لطافة وقعت مع أحد العرب قديما، كان شديد البحث في غرائب الألفاظ العربية، وكان عنده غلام أعياه أمره، كلما حدثه حدثه بألفاظ عمر الغلام ما سمع به، والولد عربي فصيح كل يوم يجيب له ألفاظ زي الدبش غريبة في اللغة لكن موجودة. فلما أعيا الغلام الأمر قال له سيده يوما يا غلام أصقعت العفاريت؟ الولد ما فهمهاش، فحب يخرص، قال له زقفيلة زقفيلة. فالرجل بيبحث عن الألفاظ الغريبة، يا غلام وما زقفيلة؟ قال لن أخبرك بمعنى زقفيلة حتى تخبرني بمعنى أصقعت العفاريت. قال هذه بتلك، قال هذه بتلك، واحدة بواحدة.
قال أصقعت العتريف، أي أصاحت الديكة؟ أصقعت أي أصاح، والعتريف جمع عتريف، والعتريف له الديك. أصقعت العتريف أي أصاحت الديكة؟ قال وزقفيلم أي لم تصح الديكة. يلا، ما هي كلمة ملهاش مسمى، هي تفهمها، لا هو يفهمها ولا غير يفهمها، واضح يا اخوانا؟ فاستحالة يوجد مسمى، يوجد اسم بلا مسمى. فالقوم ما رأوا ولا سمعوا عن شيء اسمه الحياء، ولذلك لم ترد عندهم في قاموسهم كلمة الحياء. موجود كلمة الخجل لكن حياء لا، كلمة العفاف لا وجود لها، ملهاش ترجمة في الجلزي. فناس لا يعرفوا حاجة اسمها حياء ولا عفاف، فمن أين يأتيهم؟ الأسوة، الأسوة بتوع الناس. يقول لك يا سلام، ده النسوان شقروات، بنات بني الأصفر، شعر أصفر وجمال، ما يغركش المنظر، شعر أصفر وجمال، واقترب منها أين أخلاقها؟ أحط من الحيوانات. أين عفافها؟ أين شرفها؟ على حد تعبير امرأة منهم، امرأة أمريكية جاءت تعرض علينا مشكلتها، مصيبة يا أخوانا، والله والله مصيبة، لكن يدركها من عاشها. المرأة شابة كما يصفها صاحب العمل عندهم، يقول آية في الجمال، كل 5-6 شهور تعرض نفسها على رجل، وعايشة مع هذا البوي فريند. والقوانين عندهم، قانون أمريكا، قانون حماية المرأة، يجعل للمرأة الحق إن عاشرها الزوج عام بالحلال أو بالحرام. إن عاشرها عام وأثبتت ذلك في الأوراق الرسمية، لو انفصل عنها قانونا تأخذ نصف جميع ما يملك، نصف أماله كله. طب فيه واحد جبل على عدم حب المال، ليه زهاد في المال هم؟ إن شاء الله هم لا يعرفوا الزهد. رب العباد يقول زين للناس حب الشهوات من إيه؟ من النساء والبنين وإيه؟ والمال. ألا والقناطير المقنطرة، كله عايز يزود، والبحر يحب الزيادة، ما شاء الله. ففي واحد هيضحي بنص ماله بشهولة المرأة. كان النتيجة العملية إن ما في رجل يخلي المرأة معه سنة، قبل السنة ما تخلص يكون دلقها وجايب غيرها. عندهم عيد اسمه عيد الشكر أو عيد الهلوين، العفاريت والمجانين ما مش لاقين حاجة يعملوها عيد، عيد الحب، عيد الشهداء، مش عارف عيد أي عيد، خلاص عشان ياخدوا أجازات، والجماعة التجار يعملوا لهم شيل وكازيون، والكل يبيع وكل يكسب، ماشية شعوب تايهة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية يا أخواني. في عيد الشكر كل سنة يغير العفش، أصبحت عادة عندهم، يغير العفش ويغير مع أهله ليه، هي قطعة عفش عندهم. يقول لك حقوق المرأة، أي حقوق؟ أي حقوق؟ حقوق أكثر مما أعطاها رب العباد يا إخواننا. نفطي كان النتيجة أن هذه المرأة أخذت تعرض نفسها كل سنة على واحد، وقدر الله تعرض نفسها على شاب زميلها في العمل مسلم فرفض. إزاي يرفض مع الجمال ومع الإغراءات ومع الدعابات ومع التحنينات؟ قال لها ديني يمنعني من ذلك، ليس عندنا ما عندكم من ضلالة، عندنا زواج واستقرار وسكنة وأسرة وتربية وأولاد. قالت وأن لي بذلك، والله أتمنى هذا الأمر في حياتي ولا أجده، لا أجده، أنا على أتم من الاستعداد أكون لك زوجة للأبد حتى ألقى ربي. قال لها لا، أنت كافر، أنا مسلم. قالت مستعدة أسلم، وجاءت تسأل في المسجد كيف تسلم، ليه يا بنتي؟ قالت عبارة عجيبة جدا، قالت لقد وجدت نفسي وأنا في ريعان شبابي مبولة للرجال، مبولة، كل واحد يبول وينفرخ ويرقيني في الطريق، لم أشعر لحظة أنني آدمية أو أنثى، لي حق على رجل يحميني إن كبرت سني أو ذهب شبابي. هذا هو المنظر إخواني. فهل فيه عاقل يرضى على نفسه يتزوج مبولة؟ يغرك المنظر والجمال والزينة؟ طب يا أخوي ما عندنا نسوان هنا عايزها تعمل اللي بيعملوه، تعمله لك، تصبغ لك شعرها أصفر وأحمر وأخضر، ما شاء الله، وربنا ما يبليك بالبلاوي دي. يعني تحضرني لطافة كان يحكيها الله يرحمه الشيخ كشك،
واحد تزوج واحدة من هذه النوعية ففوجئ ليلة الدخلة داخل بقى العروسة في منتهى الجمال، شعرها أصفر وحواجب مش عارف إيه ورموش إيه، وأول مجالس اتعشى معاها وخلص خلص من العشاء فوجئ بإن الولية راحت خلعة اللي من فوق طلع باروكة حطتها على الترابيزة، خلعت الحاجب عيرة، الرمش عيرة، مش عارف إيه عيرة. فبتقول له تفضل، قال لها تفضل في إيه؟ أنا جالس مع الأغلبية، جالس مع الأغلبية يا إخواني، هتتجوز مين؟ كيف يبهر مسلم عنده ذرة دين إذا رأى هؤلاء الكثرات؟ لا خير ولا خلق ولا دين ولا أمانة ولا حسن عشرة ولا أدب ولا حسن معاملة ولا حتى زوجية صحيحة. فعلى ما تشتهى العاهرات، بناتنا اللي جعلوا من هؤلاء العاهرات قدوة عن طريق الإعلاميات اللي بتشبهنا بالغربيات، يتشبهنا بمن؟ بالعاهرات الفاجرات. ندأ التأسي بأمهات المؤمنين لا تأسى بالمجرمين. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ كسائر واقعهم زينة، مرأة زينة منظر بس، لكن اقترب منها تعامل مع تبقى جلسة مع زوجها تبص الغير. لكن عن الحياء حدث ولا حرج، حدث ولا حياء. مين يا اخوان؟ ده الواحد بيجي هنا مصر وراجع بيحس ان احنا في نعمة وعافية مسد رغم العراء اللي احنا بنشوفهم دول ونحاربهم ونهاجمهم. لما تقارنهم بالامريكيات تقول ده عندنا متحشمات يا اخوانا، هناك ما فيش بلابيص. نسأل الله، والله كنا ندعو الله ان ربنا يديم عليهم المطر في الفترة احنا موجودين فيه. اول ما ينزل مطر والجو يبرد كله يتحج تحش، تلاقي لابسه بنطلون لابسه بلطو بردانه، وناهيك اول ما يجي يوم حر ساعه حر ساعه حر. والله يا اخواننا مشهد لا انساه، راكبين الطائره من بورتلاند غرب امريكا، فالجو في غرب الشمال شمال غربي، الجو برد ومطر لدرجه احنا رايحين صيفين اضطريت اشتري بلطو من برد، فالجو برد كله راكب مستور. صعدنا الطائرة كل واحدة بدأت تخلع الجاكت، الطيار شغل المكيف لجو برد راح لبسينه تاني. وصلنا نيويورك، ساعة وصولنا المذيعة بس أزاعت قالت درجة الحرارة خارج الطائرة 100 درجة فهرنهايت، ها يعني حوالي 34 درجة مئوية زي بتاعنا. مجرد أن سمع الكل هذا الإعلان وجئنا بالمنظر الآتي. والله أخواني في الطائرة لسه منزلناش، اللبسة جاكت خلعت الجاكت، تحت الجاكت قميص راح تخلع القميص، القميص ماشية بالكمبلوزون من تحت، لبسة بنطلون خلعت البنطلون تحتي شورت وجنبها تيس. أستغفر الله من ذنبي في حق التيس، التيس لا يقبل هذا. إخوة الإيمان إذا ندرك هذه المعاني، كيف يرضى المسلم النفسي أن يتزوج امرأة بهذه النتائج؟ كيف نجعل هؤلاء الأمثال قدوة لبناتنا عن طريق المذيعات والممثلات والعاهرات؟ يسافرنا الغرب فيأتيننا ببضاعة الغرب المزجاة يدعين أنها بضاعة رائدة، لكن لخيابة المسلمين ولغيبة الحياء عن واقع المسلمين قبلنا التأسي بهؤلاء المجرمين. العيب ليس فيهم، إنما العيب فينا، لأن قلوبنا عن الحق أو من الحق فرغت وهوت، وكما قال الشاعر أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لما خلت قلوبنا من الحق قبلنا الباطل، قبلنا الباطل. ورب العباد يحذرنا في الآية التي سمعناها في صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا تتأسوا بهم وتقتفوا أثرهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فإن لم يكن الله مولانا وإن لم يكن رسول الله أسوتنا فمن مولانا ومن أسوتنا؟ إخوة الإيمان، لنرد الأمر لصاحب الأمر، كفانا غفلة لنعلم قدر ديننا. فالله يا إخواني كلما مررنا في بلاد الكفر أيقنا أنه ما من نعمة في الوجود أنعم علينا من نعمة وحي الله الذي ارتضاه لنا، لا أموال ولا دنيا ولا شيء يساوي هذه النعمة. رب العباد هو الذي يؤدبنا،
رب العباد هو الذي يجعل من نبيه أسوتنا؟ رب العباد هو الذي يشرع لنا؟ أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ما من داء يمر ببالنا ولا خاطرة تمر بخيالنا إلا وفي الوحي جواب عنها.
على الأقل كل واحد فينا لا يمر عليه يوم إلا ويحفظ له آية، يقرأ له تفسير آية، يتعلم له إعراب آية. يقول عمر بن الخطاب، عمر الواعي، يقول لئن أسافر 40 ليلة لأعرب آية، لأعرب آية من كتاب الله تعالى أحب إلي من أن أعكف هذه 40 في مسجد النبي هذا، أقوم ليلها وأصوم نهارها. إعراب آية، فهم معنى من آية لا تعدله عبادة عمر، لا تعدله نعم الله المسبغ على أهل الأرض من أموال الدنيا وكنوزها، فهم آية. ولله در علي بن أبي طالب لما سأله الصحابة: يا ابن أبي طالب، أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء من الدين؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. هي دي النعمة اللي ربنا من علينا بيها، نعمة فهم الوحي، نعمة فهم النص، نعمة فهم أحكام الله عن الله، نعمة التأسي برسول الله. إخوة الإيمان، فهل عرفنا حقيقة ذلك الأمر؟ هل عرفنا حقيقة النعمة التي نحن فيها وحرم منها غيرنا؟ إخوة الإيمان، لا أود الإطالة أكثر من ذلك، فحياة الغرب بعيدا عن الوحي حياة ظلم وظلام، حياة ظلم وظلام، حياة جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا ترى إلا سواد يعيش فيه العباد قد ملأ عليهم من بلادهم، استثنى القلة المسلمة التي هداها الله لدينه فشعرت حلاوة نوره. قلة، قلة من الله عليها بوحيه. يعني التخيل بجماعة أمريكان أسلموا في منطقة كانت تعد عاصمة الإجرام في أمريكا، منطقة اسمها نيويورك في نيوجيرسي. هذه المنطقة كانت أصلا سوق المال التجارية في العالم، السود قتلوا البيض واستولوا على كل ما فيها، وصارت هذه المنطقة منطقة عصابات، ما فيش ضابط شرطة ولدته أمه يجرؤ يدخلها بليل، اللي يدخل يخلصوا عليه، وأي بني آدم يدخل يخلصوا عليه، اللي يطلع منها سليم هم يقولوا ذلك، الخارج منها مولود والداخل فيها مفقود، اللي يدخل ما بيطلعش. أي فندق في هذه المنطقة تنزل فيه يعطيك التعليمات 13 في منطقة نيويورك بالذات، رايح فين؟ ولك ممنوع تسير ليلة، ممنوع تسير وحدك، ممنوع تحمل مال في جيبك، إن تعرض لك أحد لا تقاوم، إن طلب منك المال اعطه، إن طلب منك خلع ثيابك فاخلعها وإلا اقتلك، خلص خلص نفسك. تعليمات، حضارة وتطور وتقدم. أنا أحكي عن منطقة معينة، مش كل المناطق، لكن منطقة معينة موجودة. هذه المنطقة يأبى الله تعالى إلا أن يسلم فيها جماعة يحولوها لبيئة مسلمة في وسط بيئة الإجرام. منطقة أسلم أهلها وما شاء الله ربنا هداهم، بدأوا يتعلموا دينهم، ومنهم من سافر المدينة المنورة ودرس في الجامعة الإسلامية، بل منهم من جاء في مصر يدرس على أيدي علماؤنا هنا، وبدأ يتجمع جمع منهم حتى شكلوا منطقة إسلامية وبنوا مسجد في الأول صغير، وما شاء الله وسعوه أصبح يعني يمكن يزيد عن مساحة هذا المسجد. لكن ما شاء الله المبنى اللي أخذوه ده كان مبنى القوات المسلحة، بيتدربوا فيه عسكريا على السلاح وغيره، مبنى جملون يعني بعرض المسجد، لكن بنفس العرض ده أطول من هذا الطول، وليس فيه عمود واحد من أوله لآخره مع ضخامة المسجد. حقيقة منظر يشرح الصدر. الأمريكا تمنع أي أذان يرفع خارج المسجد، أذان داخل المسجد. الإخوة هؤلاء الأمريكان اللي أسلموا حطوا مكرفون فوق جاب وأذن، ضابط شرطة جاي يعترض، الناس اشتكت، الصوت صوت الإزعاج، إزعاج مين؟ طلع له إمام المسجد أخي فاضل جدا، قال له اسمع، قال له لما كنا مجرمين ما كنتم لتجرؤوا إلى مناطق أن تدخلوا إلى مناطقنا هذه، ولما أسلمنا تمنعون من إقامة شعائر ديننا الذي به عصمنا من هذا الضلال والإجرام؟ اسمع، قال له نعم،
قال له لو رأيتك هنا ثانية لن ترى أولادك بعدها. خد بعضه مشي. جه واحد تاني عم الناس قال له الناس اللي مش عاجبه يسكن معنا ويسمع آذان. احنا بنأذن 5 مرات في اليوم وكل آذان 5 دقائق. مش عاجبه يسمع الآذان شوف حتة تانية. هذه منطقة مسلمين. وبفضل الله ما شاء الله ينشرح صدرك. ما في حرام يدخلها. المناطق المحيطة بهم مناطق الحرمية والمجرمين يدمر أي مخلوق إلا المسلم. سبحان من ألقى الرعب في قلوبه. لو وقعت في إيدهم بالليل والحرامي سكران وحيضربك تقول له أنا مسلم يرفع إيده. يرفع إيده. بل أحكي لكم لطافة. الإخوة سمح لهم هناك يدخل السجون يدعو المساجين حتى يخفف نسبة الجريمة. مش زي عندنا يقولك السجن يصلحه وتهذيب. يدخل يطلع أستاذ. ان دخل نشال يطلع معلم. اصلا يعني واحد سرق حب غسيل ولا حاجه ودخل هيدخل جوه يلاقي مين؟ اساتذه. يقول لي يا حمار دخل في حبل غسيل. سرق لك بنك شيل لك حمل. ان سرقت تسرق جمل. لكن هتسرق معزه؟ ها ينفع الكلام ده؟ فيدخل يطلع ما شاء الله زي ما بنشوف كده. الامريكان اذكى منا امنيا. قال لك ما فيش حل في المجرمين إلا بالدين. فأطلقوا يد أهل الدين الأديان كلها يدعو داخل السجون المسلمين واليهود والنصارى. اليهود دعوتهم قليلة لغير اليهود. النصارى بتحركوا المبشرين المنصرين والمسلمين بتحركوا. يا إخواننا تذهل 90% ممن تاب دخل الإسلام. ونشروا إحصائية ونحن هنا. من دخلوا في الإسلام من المجرمين لم يرجع منهم للجريمة على مدى 10 سنين إلا 2%. ومن دخلوا في غير دين الإسلام من المجرمين اللي رجع منهم للجريمة بعد أن فك أسره من السجن 70%. أبشر إخوانا نحن أمام واحد. تخيل إن هذه المنطقة كم من المجرمين تاب فيها. إنسان يذهل. واحد من دول كان لسه تايب بقاله 15 يوم ودخل مطعم إخوة بليل وفوجئ بحرامي داخل بالغلط على منطقة الإخوة وراح يكسر باب المطعم فمسكه. ومجرم ما شاء الله الحمد لله الذي هداه طول عرض. راح مطلع مسدس من جيبه حطوا له في صندوق نخ. قال له أسلم تسلم. قال له يعني قال له اشهد. قال اشهد وليه؟ قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالرجل من الخوف قال لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم. راح حط المسدس جيبه قال له ما شاء الله ما شاء الله انت اخويا في الله تعالى على الجامع على الجامع. نسال الله العافيه اخواننا. يعني انسان على فطرته ولم يعرف سبيل الا ان يدعو الى الله الى هذه الطريقه. اسلم تسلم سبحان الله. فانظر اخواني كيف غير الله القوم حتى ترى فيهم نور الايمان. ترى انك في عالم مسلم في وسط هذه البيئة لكن ما حولها كفر وضلالة ظلم وظلام. أين هذا النور؟ في غير وحي رب العالمين. في غير التأسي بسنة سيد المرسلين. إخوة الإيمان فلا يعرف قدر هذا النور إلا من عرفه. ولا يعرف حق النبي إلا من درس سنته وسيرته. فمتى نعرف للنبي حقه ومتى نبدأ في دراسة سيرته وسنته؟ ها؟ عايزكم تعاهدوا الله قبل أن نقوم إن لا يمر علينا هذا الصيف حتى ندرس كتاب كامل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح؟ يا إخواننا دراسة السيرة مش عايزة معلم. دي قصص وأحداث هتحكى. أنت لازم تعرف فقه السيرة. في فارق بين دراسة السيرة وبين فقه السيرة. فقه السيرة عايز عالم يستنبط لك منها أحكام وآداب. لك تفضل. دراسة السيرة يا اخوانا عايز واحد يعكف على اي كتاب من كتب السيرة يقرأه ويحكيه لأولاده. اسماء الكتب فيه كتاب مبسط جدا عامله الشيخ المبارك فوري اسمه رحيق المختوم. مبسط بامكان اي طفل في رابعة ابتدائي يقرأه لوحده. يا ريت الاب والام يعتكفوا يقرأوا ابوابه باب باب وشرحوا الاولاد. بلاش يشرحوها يعرضوها بس زي ما قرأوها. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان.
ده من حد شهرية.
لا بلاش حد
يوم. حد عدل زي. الاثنين. الاثنين. الثلاث. الاربع. الخميس.
خلاص خليه اثنين في الشهر. خلاص هجيب لكم مرة يوم اثنين في الشهر.
اثنين هو بقى. ان شاء الله عز وجل الاثنين الاول من الشهر العربي لقاء شهري لفضيلة الشيخ نشأة.
الاول هكون عندكم اليوم عربي
الاثنين الاول
او خلي الثاني
معلش الاثنين الثاني من الشهر العربي الاثنين الثاني من كل شهر عربي مع فضيلة الشيخ نشأة وقد ألزم نفسه بهذا الموعد فأصبح في عنق
خلاص اخواننا فرجاء ألا نبرح مكاننا نحن الان في فترة صيفية المغرب يا اخواننا الدرس هيبقى المغرب لابد أن ندرس الآن السيرة على الأقل أنا مش حاجة الاثنين الجاي إلا وحأسأل في السيرة واضح؟ أي كتاب يقع في إيدك في السيرة السيرة النبوية لابن هشام السيرة النبوية للشيخ الطيب النجار الله رحمه السيرة النبوية للشيخ محمد أبو شهبة أي كتاب في السيرة يقع في إيدك اقرأ فيه فإن شاء الله الزيارة القادمة حنسأل في السيرة موافقين؟ إن ما جاوبتوش مش حاجة تاني اتفقنا؟ اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله.